بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز النكاح زيادة على الأربع إلى فرق بين الحر والعبد وبين الأمة والحرة، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أمتين، كما لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا خلاف فيه ولا إشكال، ولكن بين العبد والحر فرق، وذكره فيما بعد ذلك، يعني بعد هذه العبارة، وهو أن الحر يجوز له أن يتزوج بأكثر من أمتين من الحرائر دون الإماء، يعني هذا تهديد للأمة لا تهديد لأصل الزواج، فيجوز له أن يتزوج بثلاث أو أربع على أن تكون الزائدة يعني الثالثة أو الثالثة والرابعة حرة، فلا يجب عليه ترك الزواج بعد الأمتين، بل يجوز له التزويج ولكن من الحرائر لا من الإماء. فأما بالنسبة إلى الأب فإذا تزوج حرتين فلا يجوز له التزويج بأكثر من ذلك، سواء كان الزائد أمة أم حرة، فليس للعبد أن يتزوج بحرتين وأمة فضلا عن ثلاث حرائر، فالحرتان آخر حد للأمة، والأمتان ليس كذلك بالنسبة إلى الحر، ولكن ليس له أن يتزوج بأمة ثالثة، فتحديد في الإماء لا تحديد في أصل الزواج. وذكر قدس الله نفسه في فروع ذلك أنه ليس للعبد أن يجمع بين حرة وثلاث إماء، بل له أن يتزوج بحرمتين أو بأربع إماء، كما هنا ذكره، كما لا يجوز للحر أن يجمع بين ثلاث إماء بحرة. الذي ذكره قدس الله نفسه في الأمة فصحيح على ما نبين هذا اليوم إن شاء الله. ليس للعبد أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة، ولكن بالنسبة إلى الحر كما هكذا ذكر في الإمارة، كما ليس للحر أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة، هذا من سهو القلم جزماً، فإن المانع ليس من جهة الجامع، بل من جهة أنه لا يجوز للحر أن يتزوج بثلاث إماء، سواء تزوج بحرة قبلا أو بعدا أم لم يتزوج، يعني ليس المنع من جهة الجامع، بل المانع من جهة نفس الجمع بين ثلاث إماء. وعبارته قدس الله نفسك كما ذكرنا، ليس للعبد أن يجمع بين ثلاث إماء بحرة، هذا صحيح. كما ليس للحر أن يجمع بين ثلاث إماء بحرة، هذا من سهل الخلاف. بل نفس تزويج ثلاث إماء ممنوع سواء كانت معهن حرة أم لم تكن حرة. المانع من جهة الجمع بين ثلاث إماء وجود الحرة وعدم وجود الحرة في ذلك سواء، فهذا من سهل الخلاف. لابد أن تكون العبارة هكذا: كما ليس للحر أن يجمع بين ثلاث إماء، لا أنه أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة. كلمة وحرة من سهل الخلاف كيف ما كان. أما بالنسبة إلى الحر فإنه ليس له أن يتزوج بأكثر من أمتين، فالدليل على ذلك مضافا إلى التسالم وعدم الخلاف، الدليل على ذلك صحيحة أبي بصير. يسأل الإمام عليه السلام عن التزويج بالكتابية من يهودية أو نصرانية، فقال عليه السلام: لا بأس، إنهن بمنزلة المماليك لنا فيجوز التزويج بهن. ثم يسأل الإمام عليه السلام عمن عنده زوجتان نصرانية ويهودية ويتزوج بعد ذلك أمة، فقال عليه السلام: لا يصلح له أن يتزوج بثلاث إماء. الجمع بين الإماء الثلاث لا يجوز للحر، وهذه الرواية من جهة السند صحيحة، ومن جهة الدلالة أيضا لا ينبغي الإشكال فيها، فإن كلمة لا يصلح مرادف لكلمة لا يجوز، ليس هذا أمرا صالحا، لو كان جائزا لكان صالحا لا محالة، فهو غير صالح، أمر غير صالح. الأمل غير الصالح معناه عدم الجواز، فلا يصلح أي لا يجوز للحر أن يجمع بين ثلاث، فهذا ممنوع بالنسبة للحر. وأما إذا كانت عنده أمتان وأراد أن يتزوج بحرة أو بحرتين بعد ذلك، يعني يجمع بين أمتين وحرتين، فهذا لا مانع منه بمقتضى إطلاقات الأدلة مثنى وثلاثة ورباع، فيجوز له التزويج بالأربع، اثنتان منها أمة واثنتان منها حرة. هذا بالنسبة إلى الحر. وأما بالنسبة إلى العبد فقد وردت عدة روايات في العبد دلت على أنه يتزوج بحرتين. يسأل الإمام عليه السلام أما يحل للعبد من النساء، فقال عليه السلام: حرتان أو أربع إماء، وفي بعضها بإن شاء أربع إماء، صحيحة محمد بن مسلم، وهكذا صحيحة حسن بن زياد. حسن بن زياد في هذه الرواية التي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام هو حسن بن زياد العطار الثقة الذي يروي عن الصادق عليه السلام، حسن بن زياد السيقل من أصحاب الباقر عليه السلام. فحسن بن زياد في هذه الرواية الذي له كتاب ومعروف هو حسن بن زياد العطار، وفي الروايات قد سرها بذلك حسن بن زياد العطار، وفي بعضها الحسن العطار، وفي بعضها حسن بن زياد. كيف كان الظاهر أنه هو حسن بن زياد العطار الذي هو الثقة من أصحاب الصادق عليه السلام أيضا بهذا المزمون، أنه يحل له حرتان بإن شاء أو بغير إن شاء أربع أربع إماء. وفي جملة من الروايات أيضاً المعتبرة وغير المعتبرة، أن الحلال من النساء بالنسبة إلى العبد امرأتان. هذه الروايات عدة من الروايات لا بد من حملها، كما حملها الشيخ قدس الله نفسه على ذلك، أن تحمل هذه الروايات على حرتين، وإلا فلا ينبغي الشك في جواز الزيادة على الأربع في العبد كما تجوز الزيادة في الحر. لا يحتمل ذلك أن الحلال من النساء بالنسبة إلى العبد امرأتان، يعني امرأتان حرتان بمقتضى صحيحة محمد بن حسين وصحيحة حسن بن زياد وغيرهما. أيضا معتبرة زرارة التي دلت هذه الروايات على جواز الزائد على اثنتين الذي لا يجوز مقيد بحرتين، ليس له أن يتزوج بأكثر من حرتين، فتبعا يكون المراد بالامرأتين في تلك الروايات المراد حرتان، وإلا لم يبق مجال للتقييد بالحرتين لو كان الزائد ممنوعا حتى حرة وأمة. مثلا لو فرضنا أنه عنده حرة وأمة ولا يجوز الزيادة على ذلك، فما معنى التقييد بالحرتين؟ فالتقييد بالحرتين يدلنا على خصوصية في ذلك، فمن هنا يظهر أنه ليس للعبد أن يجمع بين ثلاث إماء وحرتين، هذا غير جائز. والوجه فيه أنه سلام الله عليه قيد بالإماء وقال إن شاء فأربع إماء، قيده بالإماء، فعلم أن متعلق الجواز إنما هو بهذه الخصوصية، يعني أن تكون الأربع من الإماء كما في صحيحة محمد بن مسلم، وهكذا في غير هذه الصحيحة كصحيحة الحسن بن زياد. أربع بإنشاء أربع إماء، فعلم من ذلك أنه ليس له أن يجمع بين الأربع وفيها غير أمة، وإلا كان هذا التقييد لغوا. فالأربع لابد أن تكون من الإماء، وأما إذا كان فيها حرة فليس له ذلك. فهذه الرواية وغيرها من الروايات، يعني صحيحة محمد بن مسلم وغيرها، تدلنا على أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بإماء ثلاث وبحرتين، وقد سرها بذلك في مرسلة الفقيه، سرها في تلك المرسلة بعدم جواز ذلك، أنه ليس للعبد أن يتزوج بثلاث إماء وهرة. ولولا المرسلة إذن كان الحكم كذلك، فإن الأربع قيد ما يهل له من النساء، فقال عليه السلام حرتان وإن شاء أربع إماء، أو بلا إن شاء كما في بعض الروايات. يبقى الكلام فيما إذا جمع العبد بين أمتين وهرة، المشهور والمعروف أيضا جواز ذلك وأنه لا مانع منه. أمتين وهرين يكون عنده ثلاث، إحداهن هرة والإثنتان أمة، فهذا جائز. يدل على ذلك صريحا مرسلة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في هذه المرسلة، يقول وللعبد أن يتزوج بهرة وأمتين. ولولا هذه المرسلة أيضا يستفاد المفاد من الروايات المتقدمة التي ذكرناها جواز ذلك، فإن الممنوع عن الزيادة على الثنتين مقيد بما إذا كانتا حرتين، لا يجوز الزيادة على الحرتين، فيعتبر أن يكون كل من الزوجتين حرة، فلو لم يجز ذلك الزيادة حتى فيما إذا كانت إحداهما أما كان هذا لغوا. لابد أن يقول لا يحل له حرة الزائد على حرة وزوجة أخرى سواء كانت أمة أو حرة. هذه الرماية وغيرها يعني صحيحة محمد بن مسلم وحسن بن زياد وغيرهما تدل بوجوه على أن المنع عن الزيادة مختص بما إذا كانت الزوجتان حرتين كلتاهما كانت حرة، فلا يدل على المنع فيما إذا كانت إحداهما حرة والأخرى أما، يجوز له الزيادة على ذلك فيجوز له التزويج بالثالثة إذا كانت الثالثة أمة. نعم إذا كانت حرة غير جائز لأنه لا يجوز له التزويج بثلاث إذا كانت اثنتان منها حرة. فالنتيجة أن العبد إذا أراد أن يتزوج بحرتين فلا يجوز له أكثر من اثنتين، وإذا أراد أن يتزوج بالإماء فله التزويج بالأربع، وإذا أراد التلفيق حرة واحدة وثلاث إماء غير جائز، لأن الأربع لا بد أن تكون من الإماء على ما في الرمايات، وأما الأقل من الأربع فلا مانع منه، يتزوج بحرة وأمة أو يتزوج بحرة وأمتين. هذا حكم العبد والحر. وأما المبعث، إذا فرضنا أنه مبعث وبعضه حر وبعضه رقب، النصف منه حر مثلا والنصف الآخر رقب، فما جاء حكمه؟ يجري عليه حكم العبيد أو يجري عليه حكم الأحرار والحرائر فيما جاء كانت والأنسى، أو أنه قسم ثالث غير داخل في هذه الروايات فتشمله العمومات، له التزويج بالأربع كيف ما شاء، يجوز له التزويج بأربع حرائر، وإن كان نصفه ذلك حرا نصفه عبدا، كما يجوز له التزويج بأكثر من أمتين وإن كان نصفه حرا. فهذا لا يشمله تلك الأحكام، فالمرجع العمومات والإطلاقات الدالة على جواز التزويج بأربع من أي صنف كان، كان أمة أو كانت حرة لا مانع من التزويج بالأربع كما احتمله قدس الله نفسه، واستبعده بعد ذلك أن يكون هذا في الحكم أعظم من الحر المطلق. الحر المطلق ليس له أن يتزوج بأكثر من أمتين، وهذا يجوز له التزويج بأكثر من أمتين. ثم بعد ذلك قدس الله نفسه استقرب أن يكون المرجع في المقام بناء على أنه قسم ثالث وغير داخل في الرمايات، يتمسك فيه بالاستصحاب فيجري عليه حكم العبد إذا كان ذكرا وحكم الأمة إذا كانت أنثى، باعتبار أن الحرية ترأت عليه وأرزت بعد ذلك، فنشك في أن تحرير مقدار من هل يخرجه عما كان عليه من الحكم أم الحكم السابق باق بعد التحرير أيضا تحرير مقدار من، فذكر أن الأقضاء هو الأمل بالاستصحاب. الكلام هنا يقع في جهات، الجهة الأولى في جريان الاستصحاب، يعني نأخذ من الأخير ونرى أن الاستصحاب يجري في نفسه أو أنه لا يجري، وعلى تقدير الجريان فهل يختص بما إذا كان هذا، يعني احتملنا أن يكون هذا قسما ثالثا غير داخل في الروايات حتى بناء على الدخول. إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري فما هو الفارق بين أن يكون قسما ثالثا غير داخل في الروايات أو يكون داخلا في الروايات؟ يستصحب الحكم السابق لا أثر للروايات إلا من الإجمالي بأن هذا يجري عليه أحد الحكمين، إما حكم الإحرار أو حكم العبيد، إما حكم الحرائر أو حكم الإماء. أي أثر أن هذا العلم الإجمالي إذا فرزنا أن الاستصحاب جرى وأثبت أن حكمه هذا؟ فهذه فلجهات لا بد من أن نتكلم فيها. إذا فرزنا أن الاستصحاب يجري في المقام ولا محذور في ذلك، فلا مجال لما ذكره قدس الله نفسه من تفريعه جريان الاستصحاب على أن يكون هذا قسما ثالثا وغير داخل في الروايات. بل حتى إذا قلنا بأنه داخل في الروايات وحصل لنا علم إجمالي بأن حكم هذا إما حكم الأحرار أو حكم العبيد، وإذا جرى الاستصحاب في أحد طرفي العلم الإجمالي ينحل العلم الإجمالي لا محالة، فيحكم عليه بأن حكمه حكم العبيد ولا أثر للعلم الإجمالي والاحتياط. فليس جريان الاستصحاب مبنيا على أن يكون هذا قسما ثالثا وغير داخل في الروايات. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن الاستصحاب في نفسه يجري في المقام أو أنه لا يجري في المقام. قد يقال بعدم الجريان لأن الاستصحاب في المقام تعليقي ولا نلتزم بالاستصحاب التعليقي، فإن الشك في المقام إنما هو في ترتيب آثار الزوجية بعد العقد وعدم ترتيب هذه الآثار، والعقد بعد لم يكن. فإذا وجد العقد في الخارج نشك في ترتيب تلك الآثار. فالاستصحاب التنجيزي عدم ترتب تلك الآثار قبل العقد و عدم جواز البعث، عدم جواز النظر و غیر ذلك، الاستصحاب التنجیزی ینافی و یعارض الاستصحاب التعلیقی، فلا یجری الاستصحاب التعلیقی و المقام من هذا القبیل، لأن الشک فی ترتیب آثار الزوجیت على تقدیر العقد، و الا فقبل العقد هذه الآثار لم تكن مترتبة جزما. قد يناقش في الاستصحاب من هذه الجهة، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الاستصحاب التعليقي إنما يختص بما إذا كان الموضوع مركبا من جزئين أحدهما حاصل بالفعل والجزء الآخر غير حاصل، و بعد تغییر البعث و زوال البعث وجد الجزء الآخر، فهین ازین هل یجری الاستصحاب او لا یجری؟ هذا هو الذي محل الكلام. المثال المعروف الذي ذكروا العنب اذا غلا یهرم او ینجس على تقدیر القول بالنجاسه، هذا کان ثابتا لعنوان العنب مع وصف آخر وهو الغليان. الموضوع كان مركبا من أمرين، في الوقت الذي كان عنبا الغليان لم يكن، وفي الوقت الذي يكون الغليان بعدما كان زبيبا وصف العنبية زائل. فهذا مورد الاستصحاب التعليقي، فيقال إن هذا الجسم الخارجي حينما كان انبل كان اذا غلا ينجز او يهرم ونشك في بقاء هذا الحكم فنستصحبه فيحكم بانه حال كونه زبيبا ايضا يحكم عليه بالنجاسه او الحرمه اذا غلا. هذا هو الذي لا نقول به بجريان الاستصحاب فيه باعتبار معارضته للاستصحاب التنجيزي، وهو ان الزبيب قبل الغليان لم يكن نجسا ولا حراما، بعد الغليان ايضا يحكم ببقاء هنيته وطهارته. احد جزئي الموضوع موجودا اذا كان احد جزئي الموضوع موجودا والجزء الاخر غير موجود وجد بعد زوال هذا الجزء وتبدله لا يجري الاستصحاب على ما بين في محله. واما اذا كان المستصحب حكما شرعيا وترتب عليه حكم شرعي ثان او ثالث او رابع الى ما بعد الى اخره، كل ذلك يترتب وليس من الاستصحاب التعليقي. اذا شككنا في ما ان انه هل يجوز الترزي به او لا يجوز الترزي به، وجرى الاستصحاب في جواز الوجوب فقلنا ان هذا الماء كان يجوز التوضؤ به فنستصحب فنتوضا، يترتب على ذلك جواز الصلاه فتجوز الصلاه بهذا الوضوء، ولا يمكن ان يقال ان هذا الاستصحاب تعليقي لان جواز الصلاه مترتب على الوضوء خارجا. قبل ان يتوضا خارجا الصلاه لم تكن جائزه، فبعد الوضوء نشك في الجواز يعارض هذا الاستصحاب التعليقي بالاستصحاب التنجيزي، وهو عدم جواز الوضوء بهذا الماء. ليس كذلك، فان جواز الدخول بالصلاه من الاحكام المترتبه على جواز الوضوء. اذا جاز الوضوء بماء يترتب عليه جواز الصلاه حكم شرعي مترتب على حكم شرعي. وهكذا جواز البيع بالنسبه الى التملك، اذا كان التملك شيئا جائزا وشككنا في بقائه وحكمنا ببقاء جواز تملك هذا الشيء فتملكناه، يترتب عليه جواز البيع، جواز اي تصرف باعتبار انها من اثار الملك. وكذلك في باب الزوجيه وغير الزوجيه من الاحكام، اذا كانت امراه كان يجوز تزويجها ويجوز عقدها، فشككنا في بقاء ذلك لوجه من الوجوه، احتملنا انه بعد ذلك لا يجوز لئلا والدنا قد تزوج بها، لئلا او من جهة الرضا او من جهة اخرى، استصحبنا جواز العقد وجواز التزويج بهذه المرأة. قبل ذلك كان جائزا، فنستصحبه ونحكم بجواز التزويج، يترتب على ذلك آثار الزوجيه لان آثار الزوجيه آثار شرعيه مترتبه على جواز العقد. كل من يجوز عقده يجوز ترتيب هذه الاحكام. فهذه ليست من الاستصحاب، يعني الاستصحاب في هذه الموارد ليس من الاستصحاب التعليقي، بل استصحاب حكم شرعي يترتب عليه حكم شرعي آخر. السيد يشوف الساعة. خب، تمام الكلام بما بعد.